الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن الله جل وعلا قد بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق والهدى مرشدا إلى ما به صلاح أحوال الناس وبما يسعدهم دنيا وآخرة بأحكام متينة مبنية على أدلة صحيحة. وعماد أدلة الشريعة الكتاب والسنة، فكتاب الله قد حفظ الله جل وعلا هذا الكتاب، فكتاب الله هو الذي أنزله على نبيه حفظه وأحكمه وفصله، ولا زال العلماء ينهلون من فوائد كتاب الله جل وعلا، سواء ما يتعلق بآيات الأحكام أو بالآيات التي فيها مواعظ أو فيها قصص أو فيها تقريرات للحجج الشرعية الدينية، سواء في المسائل العقدية أو الأمور الفقهية. وأما الأصل الثاني وهو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها شارحة لكتاب الله، كما قال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب وأنزلنا عليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليك. وهذه السنة منها ما هو مكمل، ما هو شارح للكتاب أو مبين له أو مؤكد له، ومن السنة أيضا ما يأتي بتقرير حكم شرعي جديد ليس واردا في السنة، ليس واردا في الكتاب. الدليل على ذلك أمور: أولها أن الكتاب قد أمر باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن مقتضى ذلك أن يكون في السنة زيادة على ما في الكتاب، وإلا لو كانت السنة تقريرا لما في الكتاب لما كان هناك حاجة للأمر باتباع السنة. قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والدليل الثاني أننا عند استقراء الأحكام الشرعية نجد أن هناك أحاديث كثيرة قد وردت بأحكام جديدة لم ترد في كتاب الله عز وجل. ومن مقتضى عموم النصوص الآمرة باتباع النبي الكريم صلى الله عليه وسلم نأخذ أن هذه السنة التي زادت على ما في كتاب الله حجة شرعية يجب العمل بها. وقد اعتنت الأمة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فحرص صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على نقل هذه السنة، وحرص التابعون بعدهم على ذلك، كما أن علماء تابع التابعين حرصوا على البحث في أحوال الرجال والتنقيب عن أمورهم ليعرف من يعتمد على نقله وروايته ممن ليس أهلا لذلك، كما أنهم اعتنوا بالمقارنة بين الروايات بحيث يعرفون المحفوظ من غيره، وقد أنتجوا للأمة في ذلك تراثا عظيما. ثم بعد ذلك اعتنى العلماء بالتأليف في فنون السنة النبوية، سواء كان بالتأليف في جمع متونها كما فعل ذلك الأوائل في كتبهم الجوامع، ثم بعد ذلك اعتنى بعض علماء الحديث بجمع أحاديث الأحكام في كتبهم الصحيحة أو في كتب السنن، فإن كتب السنن في الغالب مؤلفة بناء على ترتيب الأحاديث على الأبواب الفقهية. ثم بعد ذلك اعتنى علماء المذاهب الفقهية بهذه الأحاديث استدلوا بها على الأحكام الفقهية في مؤلفاتهم التي ألفوها في علم الفقه. ثم اعتنى جماعة آخرون بتخريج هذه الأحاديث الواردة في الكتب الفقهية، من الذي أخرجها وما درجتها، وأوضحوا المعارضة لها وعرفوا بكيفية الجمع بينها. ثم بعد ذلك وجدت هناك رغبة في التأليف بطريقة أخرى لجمع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم المتعلقة بالأحكام، مما يسمى أحاديث الأحكام. وقد اعتنى علماء كثر بهذا الباب، ومن أوائلهم العلامة عبد الحق الإشبيلي المتوفى في القرن السادس، وهو من علماء القرن السادس، قد ألف كتابه الأحكام الكبرى، وقد حرص أن يجمع فيه أحاديث الأحكام وأبعد عنه الأسانيد وحكم على هذه الأحكام. وقد ألف ابن القطان كتابا في بيان أوهام الحافظ عبد الحق، ورد على ابن القطان في بعض المواطن. ثم بعد ذلك والعلامة عبد الحق الإشبيلي ألف ثلاثة كتب في أحاديث الأحكام، أولها الأحكام الكبرى، والثاني الأحكام الوسطى، والثالث الأحكام الصغرى. ثم ألف العلامة الحافظ عبد الغني المقدسي كتاب عمدة الأحكام، وهذا الكتاب قصر فيه مؤلفه على الأحاديث المتفق عليها بين الشيخين البخاري ومسلم في غالب الكتاب، ويحرص المؤلف على إيراد الحديث تاما ولا يقطعه ولا يكتفي بمواطن الشاهد منه. والمؤلف حرص على أن يجرد الكتاب للأحاديث، وإن كان هناك تعليقات طفيفة يسيرة جدا بشرح بعض ألفاظ الأحاديث. وقد اعتنى علماء الإسلام بهذا المثل عند الأحكام، واعتبروه خطوة أولى لدارس علم أحاديث الأحكام، ولذلك ألفت عليه مؤلفات كثيرة في شرح وبيان معانيه. وممن اعتنى بشرحه وممن صدرت أو طبعت لهم شروح حوله شرحنا الذي طبع في العام الماضي. كذلك من الكتب المشهورة في هذا الباب كتاب المنتقى من أخبار المصطفى للمجد بن تيمية، وقد قيل بأن هذا الكتاب مختصر من كتاب آخر له اسمه الأحكام الكبرى. وعلى كل كتاب المنتقى كتاب عظيم النفع، حرص المؤلف على استيعاب الأحاديث الواردة في الأحكام الفقهية، وهو من أجمع الكتب في هذا الباب. وإن كان المؤلف لم يذكر درجة أحاديثه ولم يعلق على الأحاديث إلا في تراجم الباب بتعليقات فقهية مختصرة، وقد اعتنى بشرحه جماعة كثيرة من أهل العلم، ومن أشهرهم شرح الشوكاني نيل الأبطار، وإن كان شرح الشوكاني أخذ كثيرا من مباحثه من كتاب فتح الباري شرح البخاري للعلامة بن حافظ بن حجر العسقلاني، ممن ألف في هذا أيضا العز بن عبد السلام، ألف كتاب الإلمام بيان أدلة الأحكام وهو كتاب مطبوع، وقد اقتصر المؤلف فيه على جزء من أحاديث الأحكام ولم يستوعبها، وأحاديثه لا يقتصر فيها على محل الشاهد، ولم يعلق المؤلف على أحاديث الكتاب تصحيحا وتضعيفا. ومن الكتب المؤلفة في هذا الباب كتاب الخلاصة في أحاديث الأحكام للعلامة النووي، وقد طبع منه مجلدان في أبواب العبادات، وهذا الكتاب لم يوجد كاملة ولم يستوعب هذه الباب، وإن كان من أفضل الكتب المؤلفة في باب أحاديث الأحكام. كذلك ممن ألف في هذا الباب وهو من الكتب المتينة التي تمتاز بوضوح العبارة وسلاسة الأسلوب وحسن التفسير، أيضا ممن ألف في هذا الباب الحافظ ابن حجر العسقلاني، حيث ألف كتابه بلوغ المرام من أحاديث الأحكام، وهو من الكتب المهمة التي اعتنى العلماء بها، وقد توجه إلى شرح هذا الكتاب جماعة كثيرة، وممن وقع لهم شرح، ومن الشروح التي على هذا الكتاب شرحنا عليه، وقد ذكرته وقرأته في الإذاعة، ثم بعد ذلك جعلناه في مؤلف لعله يطبع حديثا قريبا. ما الفرق؟ كتاب بلوغ المرام اعتنى به الأئمة، وكانت همة العلماء من المتأخرين على هذا الكتاب، وكأنه قلل كثيرا من قيمة الكتب التي بعده، فحينئذ نحتاج إلى الكلام عن بلوغ المرام ومقارنته بكتاب المحرر في أحاديث الأحكام للعلامة ابن عبد الهادي. المحرر لابن عبد الهادي ذكر جماعة كثيرة أنه قد استفاد كثيرا من كتاب الإلمام لابن دقيق العيد، فإن ابن دقيق العيد حرص على جمع المتون أحاديث الأحكام مع إبعاد الأسانيد عنها، وقد قيل بأن هذا الكتاب كتاب المحرر من الكتب المختصرة منه. من هو مؤلف الكتاب؟ مؤلف الكتاب هو العلامة ابن عبد الهادي محمد ابن أحمد ابن عبد الهادي المقدسي الحنبلي، وهو من فقهاء الحنابلة ومن الأئمة المحدثين، وهو من علماء القرن الثامن، وقد ذهبي والعلامة الذهبي درس على ابن عبد الهادي، وابن عبد الهادي درس عليه. ابن عبد الهادي له مؤلفات كثيرة، ومن مؤلفاته كتاب في ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية، والصارم الممكن في الرد على ابن السبكي، ومن مؤلفات أيضا المحرر في أحاديث الأحكام. يمتاز كتاب المحرر لابن عبد الهادي بأمور، أولها أنه يأتي بالحديث المتعلق بالباب كاملا، وثانيها أنه يحذف الأسانيد ولا يذكر اسم هذا الحديث، ثالثا أنه ينتقي في الأحاديث ينتقي في الأبواب الأحاديث التي وقع الاستناد إليها في ذلك الباب، كما أنه حرص على ترتيب أبواب الكتاب ترتيبا فقهيا جيدا، وقد حرص على ذكر الحكم الحديث على بعض أحاديث الكتاب، فذكر مرة من صحح الحديث أو ضعفه، ومرة يتكلم بنفسه عن رواة الحديث جرحا وتعديلا ويحكم بناء على ذلك. ما الفرق بين كتاب المحرر وكتاب بلوغ المرام؟ هناك فروقات متعددة بين الكتابين. الفرق الأول أن ابن عبد الهادي يذكر الحديث تاما، بينما ابن حجر يذكر موطن الشاهد من الحديث ولا يذكر بقية الحديث. الفرق الثاني أن ابن عبد الهادي قد حرص على الحكم على الأحاديث حكما مبينا فيه بالسبب الذي جعله يحكم بهذا الحكم، بخلاف ابن حجر فإنه لم يحكم إلا على حديث قلة، وكان حكمه حكما مجملا تصحيحا أو تضعيفا. والفرق الثالث بين الكتابين أن ابن حجر حرص على استيعاب الأحاديث التي ذكر أن الفقهاء استندوا عليها في ذلك الباب. ومن الفروقات أيضا أن كتاب المحرر حرص فيه على ترتيبه على حسب ترتيب كتب الحنابلة. هناك مؤلفات كثيرة للحافظ ابن عبد الهادي، وما ذكرته يمثل جزءا من هذه المؤلفات. ابن عبد الهادي توفي وهو صغير السن، قرابة 40 سنة، ومع ذلك أبقى الله ذكره وحفظ علمه، ولا زال الناس يتناقلون هذا الكتاب، يتناقلون تراث هذا الإمام، ويعجبون الناس بمكانته. ولعلنا إن شاء الله جل وعلا نقرأ هذا الكتاب، كتاب المحرر في الحديث الحافظ شمس الدين محمد بن أحمد بن عبد الهادي المقدسي، نسأل الله جل وعلا له المغفرة.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم أهدنا رشدنا وقنا شر أنفسنا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة. باب النياحة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنا نركب البحر ونحمل معنا. قال رحمه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا مختصر يشتمل على جملة من الأحاديث النبوية في الأحكام الشرعية انتخبته من كتب الأئمة المشهورين والحفاظ المعتمدين كمسند الإمام أحمد وصحيحي البخاري ومسلم وسنن أبي داود وابن ماجه والنسائي وجامع أبي عيسى الترمذي وصحيح أبي بكر بن خزيمة وكتاب الأنواع والتقاسيم لأبي حازم بن حبان وكتاب المستدرك للحاكم أبي عبد الله النيسابوري والسنن الكبير للبيهقي، وذكرت بعض من صحح الحديث أو ضعفه والكلام على بعض رواته من جرحنا وتعديل، واجتهدت في اختصاره وتحرير ألفاظه، ورتبته على ترتيب بعض فقهاء زماننا ليسهل الكشف عنه وما كان فيه متفق عليه فهو اجتمع البخاري ومسلم على روايته، وربما أذكر فيه شيئا من آثار الصحابة رضي الله عنهم، والله المسؤول أن ينفعنا بذلك ومن قرأه أو حفظه أو نظر فيه، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم موجبا لرضاه، إنه على كل شيء قدير، وحسبنا الله ونعم الوكيل. قال رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة باب المياه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنا نركب البحر ونحمل معانا قليلا من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ من ماء البحر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه، الحن ميتته. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي والترمذي، وصححه البخاري والترمذي وابن خزيمة وابن حبان وابن عبد البر وغيرهم. وقال الحاكم: هو أصل صدر به مالك كتاب الموطأ، وتداوله فقهاء الإسلام رضي الله عنهم من عصره إلى وقتنا هذا. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله أنا توضأ من بئر بضاعة، وهي بئر يلقى فيها الحيض والنتن واللحوم الكلاب. قال: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وحسنه. وفي لفظ لأحمد وأبي داود والدارقطني: يطرح فيها محايض النساء ولحم الكلاب وعذر الناس. وفي إسناد هذا الحديث اختلاف، لكن صححه أحمد وروي من حديث أبي هريرة وسهل بن سعد وجابر. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه
قال المؤلف رحمه الله: كتاب الطهارة مصدر الفعل طهرة، والطهارة يراد بها في اللغة المتاحة النظافة والنقاء، يراد بها في الاصطلاح الشرعي رفع الحدث، وما في معنى إزالة الخبث والنجاسات وما في معنى. وجرت عادة أهل العلم في مصنفاتهم أن يبتدئوا بأبواب العبادات، لأن احتياج الناس لها أكثر، ولأن مداولة لها أعظم، ولأن العبادة هي هذا الذي خلقنا من أجله، مناسبة تقديمها. ثم إن المؤلف ابتدأ كتاب الطهارة بكتاب العبادات بكتاب الطهارة، وذلك موافقة لمقصد الشريعة في الترغيب في الطهارة بأنواعها، وثانيا لأن كثيرا من العبادات لا تصح إلا إذا كان معها طهارة، وما لم يكن معه طهارة لا يصح. ثالثها أن الصلاة وهي الركن الثاني من أركان الدين يشترط لها الطهارة، فنسب تقديم الطهارة. وأما المياه فهي جمع ماء، المراد بها ذلك السائل الذي خلقه الله يستطعم به الناس ويستسقون. ابتدى المؤلف بباب المياه لأن الطهارة في الغالب لا تحصل إلا بالمياه، فناسب تقديمها عليه. ثم ذكر المؤلف حديث أبي هريرة رضي الله عنه في ماء البحر، فقوله: إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، إن توضأنا به عطشنا فنتوضأ من ماء البحر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. في الحديث من الفوائد حرص الصحابة رضوان الله عليهم على سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عما قد يرد إليهم من المسائل، ومن هنا حرص هذا الصحابي الجليل على سؤال النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال. وفي الحديث من الفوائد عدم وجوب حمل الماء الذي يتوضأ به المسافر، فإنه إذا سافر من بلد إلى بلد فإن حمل الماء قد يشق عليه، من هنا لم يوجب عليه حمل الماء. وفي الحديث من الفوائد جواز ركوب البحر وأنه لا حرج فيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أقر هؤلاء على ذلك. وفي الحديث من الفوائد مشروعية حمل الماء الذي يحتاج إليه الإنسان مثل بقية أراضي التي يحتاج إليها في أسفاره. وفي الحديث أن مصلحة مراعاة النفس بشرب الماء مقدم على مراعاة صحة الصلاة وإكمالها، مع إنه هنا قال فإن توضأنا به عطشنا، فيه دلالة على تقديم ماء الشرب على ماء الوضوء. قال فنتوضأ من ماء البحر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماء، الطهور بفتح الطاء، الماء الذي الطهور هو المادة والجرم السائل الذي يتوضأ منه الإنسان. ففي الحديث من الفوائد طهارة ماء البحر وجواز الوضوء به، وسواء كان ذلك الماء ماء البحار المالحة أو ماء البحار الحلوة التي تسمى بحيرات، فإنها في لسان الشرع جميعا تسمى ماء البحر. في الحديث من الفوائد أن ماء البحر طاهر مطهر، يجوز الوضوء به، يجوز إزالة النجاسات به، فأنه لا حرج على الإنسان في مثل ذلك. وقوله الطهور ماء، ماءه اسم الجنس مضاف إلى معرفة يفيد العموم، فإن عموم مياه الأمراض يجوز الوضوء منها ولا حرج على الإنسان فيها، ولا يتنزه من شيء منها إلا إذا قام عليه الدليل بقالب حكم الأصل. وفي الحديث من الفوائد جواز أن يجيب الإنسان بجواب أكثر من السؤال الذي سأل عنه. وفي الحديث أيضا أن ميتة البحر حلال، المراد بميتة البحر ما لا يعيش إلا في الماء، أما ما يعيش في الماء وعلى اليابسة فهذا ليس من ميتة البحر. ولا فرق في هذا، فإن أن يكون السمك مصيدا من داخل الماء أو طافحا قد ورد على الساحل بدون عمل من الصيادين. وفي الحديث حرص الصحابة على سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عما يشفي عليهم المسائل، وهنا السبب خاص وهو وجود الحاجة إلى السبب، ورد في صورة خاصة، وهو ورود الحاجة إلى الماء في حال قلة الماء. ولكن هذا السبب لا يصح أن نقصر به أو نخصص به إلا في العام، لأن العبرة بعموم الأخلاء بخصوص السبب على الصحيح. وما ذكر المؤلف من أخرجه، وبعد ذلك اعتنى بذكر من صحح الحديث. ذكر المؤلف بعده حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وهو سعد بن مالك، قال قيل يا رسول الله نتوضأ من بئر بضاعة. هذا الحديث قد اختلف فيه، يمر على صحة هذا الحديث كما هو رأي الإمام أحمد وجماعة كثيرة بعده. هذا الحديث يسمى بئر حديث بئر بضاعة، ربما يقال حديث بضاعة، وفي الحديث سؤال الصحابة رضوان الله عليهم عن انواع المياه يتيقن من صحة عباداتهم من وضوء وطواف وغيره. وقوله هنا وهي بئر يلقى فيها الحيض والنتن واللحوم والكلاب، لا يعقل ان الناس يقومون بالقاء هذه الامور في موارد المياه، خصوصا ان الشريعه قد نهت عن ذلك نهيا جازما. لذلك فان الاظهر من المراد بالحديث ان السيل والمطر اذا جاء حمل هذه الامور الى هذا البئر، وليس المراد به ان الناس يلقون مخلفاتهم في هذا البئر. وقوله وهي بئر يلقى فيها الحيض والنتن ويحوم الكلاب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الماء اسم جنس معرف بأهل العهديه كالبئر العموم، ان الماء طهور لا ينجسه شيء. فيه دلالة على طهور، أن الأصل بالمياه الطهارة وأنه لا يحكم بنجاستها إلا إذا ورد عليها دليل يدل على النجاسة. وقوله لا ينجسه شيء مراد به مما لا يغلب على شيء من صفاته. أما إذا كان الماء قد خالطته نجاسة فغيرت شيئا من صفاته فإنه حينئذ يحكم بنجاسته. إذن نقول لأن الماء إذا خالطته نجاسة وغيرته فإنه نجس سواء كان قليلا أو كثيرا، وإنما الحكم في النجاسة والخلاف في النجاسة التي خالطت الماء القليل ولم تغيره، وما الحكم فيها؟ قال طائفة يجب إزالتها، وقال آخرون جواز ذلك، جواز إبقائها وصحة الوضوء منها. في الحديث أن السؤال خاص عن بئر بضاع، والجواب كان عاما، وقاعدة أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، مثل الحديث الذي قبله. ثم ذكر المؤلف بعد ذلك حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع، فقال اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث وفي لفظ لم يلبسه شيء، رواه احمد وابو داود وابن ماجه والنسائي والترمذي وصححه ابن خزيمه وابن حبان والدارقطني والواحد تكلم فيه ابن عبد البر وغيره، وقال وقيل الصواب وقفه، وقال الحاكم وصحيح على شرط الشيخين وقد احتج جميعا بجميع رواته ولم يحدث. على كل في الحديث مشروعية السؤال عن احكام الطهارات والمزكات، وفي الحديث ان بعض المياه نجس وبعضها طاهر ولذلك سألوا عنها، وفي الحديث عدم منع الدواب والسباع من الاستسقاء بالماء الذي يكون عاما. وقوله فإذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، يعني أن الماء إذا زاد عن القلتين فإنه إذا خالطته نجاسة فلم تغيره فإنه يعد طاهرا، بخلاف ما إذا غيرته النجاسة فإنه يعد نجسا. هذا فيما إذا كان أكثر من قلتين. ما حجم القلتين؟ قالوا حجم القلتين 5 فراع، وهي بحسب ما في عصرنا ذراع وربع طولا، في ذراع وربع عرضا، في ذراع وربع ارتفاعا. إذا كان الماء أقل من قلتين فخالطته نجاسة فغيرته فنجس، أما إذا خالطته نجاسة فلم تغيره، فما الحكم فيه؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة، فقال طائفة فقال طائفة بأن الماء القليل إذا حارقته نجاسة فلم تغيره فإنه يعد طاهرا. هذا رأي شيخ الإسلام ابن تيمية وهو مذهب الإمام أحمد. واستدلوا على ذلك بالحديث السابق الماء طهور لا ينجسه شيء ونحو هذا من العمومات. والقول الثاني لأن الماء القليل إذا حارقته نجاسة فلم تغيره فإنه يعد نجسا، وهذا هو مذهب الأئمة، هذا هو المشهور من مذاهب الأئمة مع اختلافهم في مقدار المفرق بين القلة والكثرة. ففي مذهب أحمد والشافعي الأصل لهذا الحديث وجعل الفارق قلتين، وقال طائفة بأن هذا الحديث فيه كلام من جهتين، ولذلك قالوا بأنه تبحث عن طريقة قياس أخرى. ومن هنا قال بعض الحنفية الماء الكثير هو الذي إذا حرك أحد طرفين لم يحرك الطرف الآخر، وقاسه بعضهم فوجدوه 10 أذرع. وعلى كل فالتفريق بين القليل والكثير بمقتضى هذا الحديث لا شك أنه أولى، لكن يبقى الكلام في الماء القليل إذا خالطته نجاسة فلم تغيره، فالجمهور على أنه يكون نجسا، وفي مذهب أحمد في مذهب مالك أنه يكون طاهرا. إذا في مذهب الإمام مالك أنه يكون طاهرا. وقد وردنا أحاديث تدل على النهي عن الماء عند استعماله، وحينئذ نقتصر على مقتضى هذه الأحاديث، من مثل قوله إذا استيقظ أحدكم من النوم فلا يغمسن يده لإنائه حتى يغسلها ثلاثة ونحو ذلك. ولعل قول الإمام مالك أرجح في هذه المسألة، لأن القول بالتفريق يحتاج إلى دليل، وحديث الباب قد اختلف فيه من جهات، الجهة الأولى من جهة اختلاف الرواة فيه، فبعضهم يرفعه وبعضهم يجعله موقوفا، والجهة الثانية أن هذا الحديث الاستدلال به بواسطة مفهوم المخالفة دليل الخطاب، وتلك الأحاديث الاستدلال فيها من طريق المنطوق، والمنطوق يقدم على المفهوم. هذا شيء من أحكام هذه الأحاديث الثلاثة، ولعلنا إن شاء الله جل وعلا نواصل قراءة أحاديث الباب في الغد، نسأله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم الخير في الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير.
الحمد لله عز وجل.
نعم.
ثم
هل سؤال يصح تقسيم المياه إلى 3 أقسام أو لا؟ نقول إذا نظرنا في الأحاديث وجدنا أن الأحاديث تثبت أن هناك ماء طهورا، كما في هذا الحديث هو الطهور ماء، كما في قوله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا، ودلت على وجود مياه نجسة، ودلت على أن هناك أصنافا من أنواع المياه يتغير حكمها مع بقاء صفتها، وبالتالي يظهر المنع من الوضوء بها، لأن الأصل في النهي أن يدل على المنع والتحريم والفساد، ومنها بالتالي النوم الذي غمس قائم نوم الليل يده فيه، بينما نقول هذا لم ينجس وليس بطهور، لماذا لورود النهي عنه؟ نسأل الله جل وعلا خير منا ويعلم دينه. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله.